إذا سمعت في أشرطة قبل أن يطبع كتاب، أما درست الكتاب هذا سمعت الأشرطة كلها ثم بعدها طبع في كتاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا بالأمس إلى أنواع تحمل الحديث وأنها ثمانية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الأول السماع، بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، ومعناها أن المحدث يحدث تلاميذه، فإما أنه يحدثهم من حفظه وإما أن يحدثهم من كتابه، فهذا يسمى السماع، هذه المرتبة والصيغة تسمى صيغة السماع. قال القاضي عياض في كتابه الإلماع، وإذا وجدتهم يقول القاضي عياض في المصطلح فمعناه في كتاب الإلماع: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. يعني معناه إذا حضرت مجلس سماع وسمعت من الشيخ سماعا، سواء أسمعك من حفظه أو أسمعك من كتابه، ثم أردت أن تروي هذه الأحاديث كيف تقول؟ ما هي الصيغة التي تستعملها؟ القاضي عياض يقول الأمر سهل، سواء قلت سمعت، أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، قال لنا، ذكر لنا، وهكذا.
كل المعنى واحد.
يعني يقول لا بأس تستعملها، ليس معنى واحد، لكن تستعملها في المرحلة الأولى وهي مرتبة السماع. هذا الكلام انتقده الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وقال هذا فيه نظر. قال: وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم. قال العراقي بعد ذكره كلام القاضي عياض: نعم، إطلاق أنباءنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة تؤدي إلى أن يظن بما أداه بها أنه إجازة، فيسقطه من لا يحتج بالإجازة، فينبغي أن لا يستعمل في المتصل بالسماع لما حدث من الاصطلاح. ما معنى هذا الكلام؟ ابن الصلاح اعترض القاضي عياض، وهكذا العراقي اعترض القاضي عياض، وقالوا هذه الألفاظ اصطلح أئمة الحديث على أن منها ما يستعمل في السماع ومنها ما يستعمل في العرض، وهذا شيء آخر سيأتينا، ومنها ما يستعمل في الإجازة. طيب، فإطلاق القول أنه يجوز أنه يجوز استعمال هذه الألفاظ كلها في السماع، يحصل إيش؟ لبس، يحصل لبس. الآن مثلا أنبأنا اصطلحوا على أنها تستعمل في الإجازة، فأنت إذا قرأت اصطلاح أهل الحديث أن أنبأنا تستعمل في الإجازة مثلا، وأنت ترى أن الإجازة لا يعمل بها، لأن المسألة خلافية أن الإجازة لا يعمل بها، فإذا قال المحدث أنبأنا فلان هو يريد السماع كما قال القاضي عياض، يريد السماع، فأنت ربما تتوهم أنه إجازة فتقول الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث روي إجازة. فلهذا انتقدوا القاضي عياض وقالوا إنما نستعمل الألفاظ التي هي في السماع فقط، الألفاظ التي استعملت في الإجازة، استعملت في القراءة على الشيخ، استعملت في أشياء أخرى تبقى في مكانها، وأما باب السماع استعمل فيه الألفاظ التي خصصت له، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وخاصة بعد أن استقر الاصطلاح وجعلت ألفاظ للسماع وألفاظ للقراءة على الشيخ والعرض وألفاظ للإجازة وألفاظ للكتابة، فينبغي التحري، ينبغي التحري. قال: وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني، وهذا القول تابعه عليه الحافظ بن حجر، وهو الأحسن، أن سمعت هي أرفع وأصرح، أرفع وأصرح من حدثنا وحدثني. لماذا؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: لأن حدثنا وحدثني تحتمل الواسطة، وقد استعملت في الإجازة، بينما سمعت لا تحتمل الواسطة. كيف استعملت حدثنا وحدثني في الإجازة؟ أي فيما هو من باب التجوز. قالوا: مثل قصة الرجل الذي قتله الدجال الشاب فأحياه، فقال: أو ما تؤمن بي؟ قال: أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لأعور الدجال، صح ولا لا؟ فهل حدثه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام؟ لا، ويريد إيش؟ حدث المسلمين، حدث الصحابة، وهو من هذه الأمة، وحدث هذه الأمة. إذن هل استعملت حدثنا في التجوز؟ استعملت، لكن سمعت ما تستعمل في التجوز، تقول سمعت فلان وأنت تقصد سمعت أناس عن فلان، لا. فلهذا كانت سمعت أقوى، وهو قول الخطيب وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أرفع وأقوى وأصرح. ثم حدثنا وحدثني، وقد اختلفوا أيهما يقدم، حدثنا وحدثني سيأتي. قال قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا. وابن الصلاح رحمه الله يقول عن هؤلاء الأئمة إنما استعملوا أخبرنا في هذا النوع الأول وهو السماع إنما قبل أن يشيع الاصطلاح أن أخبرنا تستعمل في القراءة على الشيخ. أما بعد أن شاع تخصيصها بالقراءة على الشيخ فتبقى في القراءة على الشيخ، وسيأتينا ما معنى القراءة على الشيخ، فإنهم صلحوا واستقر عندهم أنه في القراءة على الشيخ يستعملون إيش أخبرنا، وفي السماع يستخدمون سمعت وحدثنا، فيبقى على هذا يبقى على هذا. قال منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون، إلا أن عبد الرزاق لما قدم عليه الإمام أحمد وإسحاق طلب منه أن يذكر السماع، ما رضي أنه يحدثهم بأخبرنا. ليش؟ لأن أخبرنا هذه أنزل رتبة، فقالوا يريدون يقول سمعته حدثهم بالسماع، طلبوا منه ذلك كما في مقدمة الصلاح ذكره الشيخ في سير الحديث. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، هذا قول مخالف للقول الأول. القول الأول ما هو؟ أن سمعت أرفع وهو الصواب. قال لأنه قد لا يقصده بالسماع بالإسماع، نعم، بخلاف ذلك والله أعلم. الآن ابن الصلاح يخالف في هذا المسألة، ما هي حجة ابن الصلاح؟ يقول قوله سمعت هذه قد تكون فيها شيء من الإيهام باعتبار أن الشيخ يحدث والطلاب يسمعون، وهو لا يريد أن يحدث هذا التلميذ، لكن هذا التلميذ سمع، فلهذا كان سماعه فيه ما فيه، هذا الكلام فيه نظر. ما دام أنه سمع وهو أهل للسماع فقد سمع، وهي أرفع وأعلى. وذكروا أمثلة، قالوا مثل قصة النسائي مع الحارث المسكين، النسائي اختلف مع الحارث المسكين، حصل بينه وبينه خلاف، فحصل بينهم نفرة، فكان لا يأذن له أن يحضر مجلسه، كان يمنع النسائي أن يحضر مجلسه، لا تأتي مجلسي، فكان النسائي يأتي ويختبئ، كان يحضر المجلس وهو في مكان مختبئ حتى لا يراه الحارث، يا لا الحارث المسكين، ها؟
كان وزندوي دوي،
لا ما هو هو مع الإمام مع أحمد بن صالح المصري من أجل أنه كان أمرد، أما بالنسبة للحارث المسكين الله أعلم هل هو من أجل هذا أو غيره. طيب، فكان النسائي يسمع أحاديث من الحارث المسكين، والحارث المسكين يظن أنه ما هو موجود، فكان إذا حدث من الأمانة العلمية وهذا موجود في سنن النسائي أحيانا يقول قرئ على الحارث بن المسكين وأنا أسمع، ما يقول سمعته، يعني ينبه أنه ما كان يريد أن يسمع، لهذا يقول قرئ عليه وهم يسمعون وأنا أسمع، وهذا من الأمانة العلمية. فهو يعني استدل بهذا ابن الصلاح على أن سمعته ما هي أرفع من أخبرنا وحدثنا لحصول مثل هذه الأشياء، فيقال الصواب أنه قد سمع سواء قصده أو لم يقصده، بينما حدثنا قد تقدم أنها تستعمل في الإجازة فيما هو في تجوز. قال حاشي قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، وهذا قليل، ولا يلزم من هذا أن يكون حدثنا أرفع من سمعته، هذا قليل. طيب، احتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. ابن كثير هنا الآن حاشية ابن كثير هذه الزيادة ما هي؟ أنه يقول أقوى العبارات حدثني، لماذا؟ قال هي أحسن من حدثنا، لأن حدثنا نحن مجموعة كثير، ويحتمل أن الشيخ ما قصدني أنا بالتحديث، قصد آخرين لكن كنت موجود فسمعت، لكن حدثني هذه فيها تخصيص. طيب، ومع هذا فسمعت أرفع لما تقدم، نعم سمعت أرفع، لأن حدثني قد تقدم لنا أنها تستعمل في التجوز بما يتجوز فيه. طيب، وقد ذكروا مثال غير المثال الذي ذكرته لكم، ذكروا مثال آخر ستجدونه في غير هذا الكتاب. قال الثاني من صيغ الأداء، الصيغة الأولى ما هي؟ السماع. الثاني القراءة على الشيخ ويسمى وسيأتي حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ صورتها أن يأتي التلميذ إلى الشيخ فيقول إما من حفظه يا شيخ حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، هذا اسمه هذا يسمى عرض على الشيخ أو قراءة على الشيخ. طيب، فإذا حدث التلميذ عن شيخه بهذه الصيغة التي نقلها عنه سيأتي كيف يقول، هذا يسمى العرض. طيب، العرض على الشيخ، والعرض على الشيخ الرواية بها سائغة صحيحة، الرواية صحيحة، لكن على الصحيح هو قول جمهور العلماء أنها أنزل من المرتبة الأولى التي السمع. طيب، وأحيانا يكون العرض من كتاب، أحيانا من الحفظ وأحيانا يكون من كتاب، فيأتي التلميذ ويقول وهو يقرأ من كتاب حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيقول الشيخ نعم التلميذ قرأ من كتاب، وأحيانا قد يأتي بكلام من حفظه، هذا يسمى القراءة على الشيخ. بعضهم كان يخالف، إلا أن هذا الخلاف انقرض، ولهذا قال الحافظ وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع. ومن هؤلاء من أهل العراق الذين كانوا لا يرون العرض؟ ذكره محمد شاكر، منهم أبو عاصم النبيل، ومنهم أيضا وكيع، ومنهم محمد بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن سلام الجمحي أو بن سلام الجمحي. هؤلاء من أهل العراق كانوا لا يرون الرواية بالقراءة على الشيخ، ويرون أنها ما هي مقبولة، وقولهم ليس بصواب، بل كما سمعت انقرض الخلاف، واتفق أهل الحديث على أن القراءة على الشيخ صحيحة، بل بعض أهل العلم كان لا يرى إلا القراءة كالإمام مالك. الإمام مالك كان لا يرضى بالتحديث، لهذا لما جاء هشام بن عمار فقال حدثني فأبى، تخاصم معه فضربه 15 ضربة فغضب، ثم قال له لا أسامحك حتى، قال له يعني سامحني، قال له ما أسامحك حتى تحدثني 15 حديثا، تحديث ما هو عرض، فحدثه 15 حديثا، فقال له يا إمام زدني ضربا وزدني حديثا. طيب، الشاهد أن هذه الصيغة صحيحة، بل بعضهم كان يلتزمها. قال ومستند العلماء أي على جواز العرض وصحته حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح. طيب، وحديث ضمام بن ثعلبة الذي ذكر الآن هنا في الصحيح أنه حديث أنس أن ضمام بن ثعلبة جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلده ونقل لهم بعض أخبار النبي عليه الصلاة والسلام من أمرهم بالتوحيد والصلاة والزكاة، فانطلق ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن رسولك جاءنا فأخبرنا أن الله أرسلك، الله أرسلك، قال اللهم نعم، قال وأخبرنا أن الله افترض علينا 5 صلوات، هل هذا صحيح؟ قال نعم، وهكذا جعل يعدد عليه. قالوا فيه أن ضمام عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله إليهم فأقره، هذا هو العرض، هذا دليل جواز العرض على الشيخ. قال وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وهذا قول الجمهور أن المرتبة الأولى السماع والمرتبة الثانية العرض، المرتبة الثانية العرض، هذا قول الجمهور. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، أما مالك فصح عنه في الكفاية، وأما أبو حنيفة فهو سنده حسن في الكفاية، وأما ابن أبي ذئب ففيه ضعف، أثره فيه ضعف، لكن هذا القول أيضا جاء عن شعبة وابن أبي ذئب، عن شعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن جريج وأبي عبيد القاسم بن سلام. طيب، وبالنسبة للإمام مالك الرواية المشهورة عنه أنه يسوي بين العرض والسماع ويقول هما سواء، ويقول هما سواء. طيب، قال وقيل هما سواء، وهذا القول الثالث، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، وهو قول الزهري والثوري وابن عيينة والحسن البصري والقطان وجماعة. قال والصحيح الأول وهو قول الجمهور، ما هو الأول؟ أن السماع أرفع من العرض والقراءة على الشيخ، وعليه علماء المشرق وهو الصحيح، إلا أن السخاوي رحمه الله تعالى فصل بتفصيل جيد، وما هو هذا التفصيل؟ أنه يقول كلما كان أضبط فهو أرفع، سواء السماع أو القراءة على الشيخ، يقول الأصل أن السماع أرفع، لهذا قال رحمه الله، قال السخاوي لكن محله أي تقديم السماع ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب أعلم وأضبط، ونحو ذلك كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو، وحينئذ فالحق أن يقال، فالحق أن كل ما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. وهذا لا في السخاوي ما هو الحاشي. فالسخاوي يقول أرفع الأنواع ما هو أن الشيخ يقرأ من كتابه، وهذا يسمى إيش؟ سماع، يقرأ لهم من كتابه. وبالمقابل هناك تلميذ عنده نسخة يقابل على كلام الشيخ، والتلميذ هذا متيقظ فيحصل هذا الضبط فيه أشد. فكلما كان الضبط أحسن وأقوى كان أعلى مرتبة، والأصل أن السماع هو أعلى المراتب. طيب انتهينا. إذا كان السماع فكيف يحدث؟ يقول سمعت، حدثنا، وأما أخبرنا فالأولى له إيش؟ ألا يفعلها كما تقدم. أنبأنا كذلك الأولى له ألا يقول في السماع. طيب في القراءة على الشيخ والعرض ماذا يقول؟ سيأتي. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به. ليش؟ قالوا للأمن من التدليس، يصرح أنه قرأ على فلان وهو يسمع، قرأ على فلان وهو يسمع، أو قرأه بنفسه وأقر ذلك الشيخ، حتى لا يكون في المسألة فيها تدليس، أن يكون يقول قرأت عليه وهو ما قبل منه. أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، لا بأس أن يقول حدثنا كما هو في السماع، لكن يقيد بإيش؟ حدثنا قراءة، ما حدثنا سماعا. لا، وهذا هو اختيار الإمام أحمد، ورجحه أبو بكر الباقلاني وابن أبي الدم والسخاوي والسيوطي هذا القول، أنه لا بد من التصريح حتى يعرف أن هذا التلميذ أخذ هذا الحديث عن شيخه قراءة عليه. لكن لو قال حدثنا ومشى، إيش توهم لك؟ أنه سمع، وهذا ليس بصواب. فلا بد من التصريح، وهذا هو القول الأحسن في هذه المسألة، وهذا واضح. قال فإن أطلق ذلك، يعني ما صرح أنه قراءة، إما قال أخبرنا وإما قال قرأت وإما، جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى أن منهم من سوغ سمعت أيضا، يعني بعضهم أجاز أنه يتلفظ بألفاظ التحديث والسماع في باب العرض والقراءة، حتى سمعت التي هي لا تحتمل الواسطة، وأيضا لا بد فيها أن يكون الشيخ قد تكلم، ومع ذلك بعضهم جوزها في القراءة على الشيخ. قالوا مثل السلفي في كتابه التسميع يقول سمعت بقراءتي، ونحوه صنيع النووي في جمعهما لمن قرأ عليه، وأيضا جاء عن مالك وعن السفيانين أنهم يسوقون حتى سمعته. طيب، قال ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، وهو الذي رجحه الغزالي والآمدي وابن معين كما في النكت للزركشي. قال شيخنا رحمه الله تعالى وهو الأحوط للدين أن تحكي العبارة التي سمعتها من الشيخ، فإن كنت سمعت منه سماعا تقول سمعته، أو تقول حدثنا، وإن كنت أنت الذي قرأت عليه فما يصح أن تقول حدثنا وتمشي، إما أن تقول حدثنا قراءة عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به وهكذا، أو تقول أخبرنا لأنه قد استعمل كما سمعت في القراءة على الشيخ بكثرة. إذن القول الأول أنه يبقى على الألفاظ، القول الثاني أنهم يتوسعون، القول الثالث والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني معنى حدثنا على إطلاقها في القراءة على الشيخ لا تصلح، لكن أخبرنا بدون تقييد تصلح. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، ومثل هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه قد اشتهر الاصطلاح عندهم أن أخبرنا تستعمل في العرض، فسواء قال أخبرنا قراءة أو قال أخبرنا، أنت تفهم إيش؟ أنها قراءة وأنه عرض ليس تحديث. ليش؟ لأن أخبرنا اشتهر عند المحدثين أنها لا تستعمل إلا في العرض، لكن لو أتى باللفظ ووضحه أكثر فهو أحسن.
أخبرنا لا
بأس، لكن لو وضحها كما قال الشيخ الأحوط فهو الأحوط. قال وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، يعني بين إيش؟ بين حدثنا فلا تجوز في القراءة على الشيخ، وبين أخبرنا فتجوز القراءة على الشيخ. قال الشيخ أبو عمرو، من هو أبو عمرو هذا؟ الصلاح. وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، لكن ابن الصلاح رحمه الله قد نبه فقال إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك من مصر، وهذا كلام طيب. إذن أول من فعل ذلك وفرق بين أخبرنا وحدثنا فقال في حدثنا لا تستعمل إلا في التحديث، أو أنه مع إضافة البيان أنها في القراءة، وأما أخبرنا فلا بأس أن تستعمل في القراءة على الشيخ بدون زيادات، أول من فرق بينهما ابن وهب في مصر، وهكذا ابن جريج والأوزاعي هذا كذلك فعلوه، لكن في مصر أول من فعل ذلك هو ابن وهب. قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، يعني في استعمالهم في التطبيق العملي. قال فرع: إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، يعني الشيخ يحفظ ذلك، فجيد قوي. وإن لم يحفظ أي الشيخ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. لماذا اشترط أن يكون موثوق؟ حتى لا يزيد فيها ولا ينقص منها. يعني معناه إذا جاء بعض التلاميذ بنسخة من كتب الشيخ من أحاديث هذا الشيخ فقال: حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والشيخ يسمع وهو يحفظ هذا الأحاديث وهو يقره ويقول نعم هذا طيب. فإن كان الشيخ ما يحفظ أحاديثه، الشيخ ما يحفظ أحاديثه، لأن بعض المحدثين يكون أحاديثه في كتبه، فيكون الشيخ هذا عنده يعني نسخ قد انتشرت عنه، فيأتي بعض التلاميذ بنسخة معتمدة وهذا التلميذ مؤتمن موثوق فيقول: يا شيخ حدثكم فلان عن فلان عن فلان، هو ما يحفظ هذا الحديث لكن هو متأكد أن هذا كتابه وأن هذه أحاديثه لأنها عند تلميذ موثوق به، هذا لا بأس أيضا أن يحدث بها عن هذا الشيخ قراءة وعرضا. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، وهذا فيه تشديد كما قال، ومنهم إمام الحرمين والمازري، وجاء عن الباقلاني ونقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة، والصحيح قول الجمهور. نعم نعم، هو النسخة بيد موثوق به هذا الشرط. نعم. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا كذلك، ما عنده نسخة، ما في نسخة إلا عند الذي يقرأ التلميذ فقط، والتلميذ موثوق والتلميذ متأكد أن هذه النسخة نقلت من كلام الشيخ والشيخ ما يحفظها فلا بأس. طيب، كما يعني يأتي بعض الناس مثلا الآن إلى عالم العلماء فيقول له: يا شيخ هذه رسالة أنت كتبتها وقلت فيها كذا وكذا وكذا، الشيخ بنفسه هذا الكلام ما يحفظه بنصه لكنه متأكد أن هذا كتابه، أن هذا كتابه، طيب، وأن هذا التلميذ صادق ما أتى بكتاب ملفلف، يقول نعم أنا قلت هذا الكلام. فمثل هذا. قال فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور مع عدم المانع، فإنه إن سكت مع وجود مانع لا يعتبر به، يعني كان يكون جاء كما يقال تحت التهديد: نحن سنقرأ عليك كتاب وأنت تسكت سنحدث عنك بهذا الكتاب وإلا سيكون لك كلام آخر، فسكت لمانع، فمثل هذه الحالة لا يضاف إليه الكتاب، لكن إذا كان سكوته يدل على رضاه وأنه قد سمعه من هذا الكتاب لا بأس. لا، لكن لابد من هذا الاحتياط، ما هو في التهديد فقط، في أمور كثيرة، مثلا كان يكون الرجل قد حصل له شيء من الاختلاط، هم يحدثون وهو ما هو في واديهم ساكت، لكن هل سكوته قرار لهم؟ ما يكون قرار لهم. أو يكون مثلا هذا الرجل مشغول بقضية أو بشيء فيحدثون وهو ما هو حولهم سكوته، لكن إذا علم منه هو يستمع لهم هكذا ويقول أنا يلا قرأوا عليه فقرأوا عليه وسكت وهز رأسه وقال جزاكم الله خيرا وهكذا، مثل هذا خلاص عرف من سكوته أنه راضي بما قرأوا عليه، فإن علم أن هناك شيء يمنعه من ذلك فلا. قال: وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق النطق طيب لكن لا يلزم، أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي كلهم من الشافعية. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه، والمطلوب كما تقدم أنه إن علم من سكوت الشيخ أنه يرضى بذلك خلاص انتهينا، وإن لم يعلم فيتحرى في ذلك. ابن الصباغ إيش يقول؟ يقول إذا كان يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت ما يجوز تروي عن هذه الأحاديث لكن تعمل بها، تعمل بها. ما معنى هذا الكلام؟ قال السقاوي السيوطي في التدريب: قال: ومعنى قول ابن الصباغ أنه ليس له إذا روى عنه أن يقول حدثني ولا أخبرني، وله أن يعمل به أي بما قرئ عليه وأن يرويه قائلا قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع، وصححه الغزالي والآمدي وحكاه عن المتكلمين. قال فرع: قال ابن وهب والحاكم، وهذا القول الذي سيذكره الآن جاء أيضا عن سعيد بن أبي مريم وجاء عن الشافعي وأحمد وابن سيرين، قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، يقول فيما لكن الصواب فيما قرأ، هذا الصواب تصويبه هكذا الذي عندكم فيه وهم، تصويبه هكذا فيما قرأ عليه الشيخ، الشيخ هو الذي قرأ، فإذا كان قرأ عليه الشيخ وهو وحده ما عنده لا تلميذ واحد، فإذا أراد يحدث التلميذ إيش يقول؟ حدثني، ما يقول حدثنا مع جوازك كما سيأتي، لأنه ما في إلا واحد. يقول حدثنا الشيخ الفلاني، لأنه ما حدث إلا بمفرده. إذا كان القارئ هو الشيخ يقول الآن سيأتي من ذلك، لكن هو يقول فيما قرأ عليه الشيخ، من هو الفاعل الآن؟ الشيخ. فيقول حد وحده حدثني، فإن كان معه غيره يقول إيش حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده من هو القارئ الآن؟ التلميذ. أخبرني، لأن أخبرني في السماع، حدثني في يعني أخبرني في العرض وحدثني في السماع، فيقول أخبرني. فإن قرأه غيره فيقول أخبرنا، إذا كان واحد آخر يقرأ وهو يسمع يقول أخبرنا. والأحسن كما تقدم أنه إيش يزيد معها قراءة عليه. وهكذا قال ابن الصلاح هذا حسن فائق، ولا يلزم هذا، يعني ما هو لازم، فإنه قد يستعمل حدثني للتعظيم، حدثنا فلان هو واحد يكون للتعظيم، هذا سائق ما في شيء، لكن الأحسن والضبط، وأيضا أنه ينقل ما سمع عن الشيخ بالتدقيق. قال فإن شك، هذا كلام ابن كثير، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة، يعني معناه إذا شك هل سمع من الشيخ وحده أو كان معه ناس، إيش الأولى له، أن يأتي بحدثنا أو بحدثني، يأتي بالمحقق، هو سمع لكن غيره ما هو متأكد، فيقول حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا، والأول كأنه أقرب، ويجوز هذا وهذا لكن الأول أحسن. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. طيب، مع أن هذا الذي ذكره الخطيب البغدادي بعضهم نازع فيه وقال لابد من التدقيق، ما هو بالإجماع، الإجماع هذا فيه نظر، كما نبه على ذلك السخاوي فتح المغيث. قال فرع اختلفوا في صحة السماع من ينسخ أو إسماعه، يعني إما أنه هو يحدث التلاميذ وهو ينسخ، أو أنه تلميذ يسمع من شيخه وهو ينسخ، هل سماعه صحيح؟ هذا معنى. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني. طيب، ويلتحق بهذا المسألة وهي سماع من ينسخ أو إسماع من ينسخ، قالوا يلتحق بهذا المسألة ما يشبهها كالصلاة. طيب، قالوا فقد روي عن الدارقطني أنه كان يصلي في حال قراءة القارئ عليه، وربما يشير برد ما يخطئ فيه القراء وهو في الصلاة. فقد قرأ القارئ حديث فيه نسير بن ذعلوق بالباء التحتانية، بسير وهو صوابه إيش نسير، فسبح الدارقطني. طيب، فقال القارئ يسير بالياء، فتل الدارقطني نون والقلم وما يسطرون، يعني كأنه يقول لها نون مش باء. طيب، وقال حمزة بن طاهر كنت عند الدارقطني وهو قائم يتنفل، فقرأ عليه القارئ عمرو بن شعيب، فقال عمرو بن سعيد، القارئ يقول عمرو بن سعيد والصواب إيش عمرو بن شعيب، فسبح الدارقطني فأعاد ووقف، يعني ما عرف، قال عمرو بن سعيد فأعاد ووقف، فتلا الدارقطني يا شعيب أصلاتك تأمرك هذا منقول عن الدارقطني، لكن هذا فيه نظر. طيب، نقول في التدريب وفتح المغيث، لكن فيه نظر، ينظر في سنده، فيه نظر، لأنه هذا إيش موجود إلا وقت الصلاة يقرأ عليه وقت الصلاة. قال وقال أبو بكر، وفي بعض النسخ وكان بدل قال، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. متى يقول حضرت؟ إذا حضر هو ينسخ، فهمتم الآن؟ لأنه يرى أنه قد يكون نسي بعض الأشياء من أي دقة ما يرويه، ما يقول حدثنا، يحدثنا وانت كنت تكتب في الدرس، فيقول حضرته. طيب، وغالب طلاب العلم في هذا الزمان من باب حضرته. طيب، لأنهم كثير منهم ربما ينشغل في الحديث وغير ذلك. قال وجوزه موسى بن هارون الحافظ الحمال، يسمى الحمال، وهذا موجود في الكفاية. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، لكن أولئك أئمة ربما يكتب وهم يقرؤون عليه، فإذا أخطأوا نبههم، وإلا قد يحصل الإنسان وهم، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال أبو حاتم، وأبو حاتم هذا هو الرازي، نبه المحقق أن أحمد شاكر وهم حين قال هو ابن حبان صاحب السنن، ابن حبان البشتي، الصواب أنه أبو حاتم الرازي، كتبت عند عارم، وفي بعض الطبعات خطأ في هذه العبارة، صوابها ما نقرأ، كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمر بن مرزوق وهو يقرأ. عندكم هكذا يا العباس؟ فيها خطأ، عندكم فيها خطأ. عدنا طيب. قال: وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، يعني عنده جزء كان معه يكتب، ينقل فوائد في مسألة أخرى، والإمام يعني إيش يعمل؟ يملي عليه. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه، يعني كيف حفظها وأتقنها وهو كان ينسخ. هذه القصة لا تصح. طيب، لكن الناس يختلفون، فعلا الناس يختلفون في الفهم والذكاء، لكن القصة هذه رواها الخطيب بلاغا، والبلاغ معناه إيش؟ انقطاع شديد فيها. طيب، فهي لا تصح. قال الخطيب: حدثنا الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني، وين ففيه انقطاع، وهي أيضا في السير بلاغا، وفي البداية والنهاية بدون سند، فهي لا تصح. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، شيخ من؟ شيخ ابن كثير، تغمده الله برحمته، يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده. القارئ يقرأ من كتاب ويغلط، طيب، وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. طيب، وهذا صحيح، ثبت عنه ما ذكر ذلك السبكي، حتى قال السبكي عندكم في الحاشية، وهذا من عجائب الأمور. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد نقل السخاوي عن ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال: كان ينسخ في مجلس سماعه ثم إسماعه، بل ويكتب على الفتاوى ويصنف، ويرد مع ذلك على القارئ ردا جيدا، يكتب في بعض الفتاوى ويعمل بعض الأشياء وهو يتكلم مع السائل أو القارئ. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، يعني هل يضر أو ما يضر؟ قالوا: إذا كان يخل ويشغل، إذا كان يشغله فإنه يخل مجلس السماع، إذا كان ينشغل عن حديث المحدث فإنه يضر بمجلس السماع. وما إذا كان القارئ سريع القراءة، يعني هل يضر أيضا إذا كان القارئ سريع القراءة؟ قد يضر، نعم، أحيانا، لأنه قد تحذف بعض العبارات، بعض الألفاظ ما يسمعها ولا يحفظها. وممن كان سريع القراءة كما ذكر السخاوي، قالوا كان سريع القراءة من دقيق العيد، شيخ الإسلام ابن تيمية، والبرزالي، والخطيب البغدادي، هؤلاء كانوا سريعي القراءة. أو كان السامع بعيدا من القارئ. قال: ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني معناه بعد انتهاء مجلس التحديث قد يحصل شيء من الغلط، أن الطالب سهى ما سمع كلمة ما كذا، من أجل هذا الذي حصل يجبر هذا المجلس بالإجازة، فيطلب هذا التلميذ أو هذا التلميذ من الشيخ أنه يقول لهم: أجزت كل من في مجلس هذا أن يروي عني هذه الأحاديث، من أجل إذا حصل لبعضهم خطأ يصححه من صاحبه ويرويه عن شيخ ولا يضر. طيب، قد ذكر العراقي قال رحمه الله: وهكذا ينبغي لكاتب السماع الذي يكتب الأحاديث عن الشيخ أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع. بعضهم ربما الشيخ يتكلم وبعضهم يكتب والبقية ما يكتبون، يستمعون فقط، فذاك الذي يكتب في نفس الحديث، في نفس الكتاب الذي كتب فيه الأحاديث، أن الشيخ قد أجاز لمن حضر مجلسه هذا بسماع وتحديث بهذه الأحاديث. ويقال إن أول من كتب الإجازة في طباق السماع أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي، قال: فجزاه الله خيرا في سنه ذلك لأهل الحديث، فلقد حصل به نفع كثير، ولقد انقطع بسبب ترك ذلك إهمال بعض الكتب في بعض البلاد، بسبب كون بعضهم كان له فوت، ولم يذكر في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم، أي فحصل التردد في هذا الكتاب وعدم نقله وعدم الثقة فيه، يعني يقولون ما أجازه، إذن من جاء هذا الكتاب، من سمعه، وهكذا. قال: قلت: وهذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون مجرد السماع، بل بعضهم في مجالس العلم في هذا الزمان يكون في مؤخرة المسجد عنده درس، الشيخ في وادي وهو في وادي، بعضهم هكذا، خاصة الذي يكون عنده مرض حزبية وعنده بعض الأفكار وهكذا، تجد يجلس في المعصرة ويقرأ له في كتاب، الشيخ يحدث هو يقرأ في كتاب. قال: وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال: لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم. طيب، يقول رواه أبو القاسم مندى في الوصية كما في فتح المغيث. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. لكن الذي يكون منتبه وحافظ الحديث بكامله ويسمعه بكل أطرافه أحسن من الذي ما يسمع إلا جزء ويكون حافظ الباقي. نبه على هذه العبارة ابن الصلاح وفسرها فقال: وهذا إما متأول أو متروك على قائلة. ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ والكناني بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني: قال لنا حمزة، يعني الكناني، يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهيل في السماع. يعني ما معناه يكفيك من الحديث شمه؟ هل معناه التساهل في سماع الأحاديث، يعني تسمع من الشيخ كلمة وبعدين تذهب تروي عن الحديث؟ لا، وإنما المراد بهذا أن كثير من المحدثين إذا ذكرت له جزء من الحديث عرف بقيته، عرف بقيته. قال: وكذا قال غير واحد من الحفاظ، قالوا كابن مندة، كابن مندة قال مثال هذا الكلام. نكمل هذه العبارة. قال: وقد كان المجالس تعقد ببغداد وغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذا المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وهذا في الكفاية للخطيب، لكن يقولون إذا كان شيء يسير ما يؤدي إلى إزعاج. أما بعض طلاب العلم هداهم الله، أنت تريد تكتب الفائدة من الشيخ ويقول إيش قال إيش قال، تريد تقول له إيش قال ضيع اللي بعدها أنت. وهذا كثير يحصل، بعضهم متعب يجلس جنبك، يعني يكون عنده شيء من البلادة أو ما يستطيع يكتب أو ما فهمه قليل، ويزعج الذي بجانبه. يعني الشيخ يتكلم استمر في الكلام، عنده مثلا فتوى أو مسألة ويقول إيش قال إيش قال، تلتفت إليه تريد تقول له إيش قال، ترجع تسمع الشيخ قد فات عليك الفائدة. فمثل هذا لا تلتفت إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: في الحرف يضغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، أرجو أن لا يضيق روايته عنه. وقال: في الكلمة تستفهم عن المستمن المستملي، إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس. يعني إذا في الشيء اليسير الذي ما تفهمه لا بأس أن تستفهم عنه، ما لم يؤدي ذلك إلى أذية وإزعاج. قال: وحكى الأعمش. طيب، قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. حديث عقبة بن عامر في مسلم، وحديث جابر بن سمرة أيضا في مسلم. حديث جابر بن سمرة أنه قال: سيكون سمع النبي يقول سيكون في أمتي 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها. قال: فسألت أبي فقلت ما قال؟ قال: كلهم من قريش. إذن استفهم جابر وآلنا. عقبة بن عامر كان يرعى الغنم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، وإذا بيتحدث عن فضل الوضوء، وأنه يذكر أن فضل الوضوء كذا وكذا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في فضل الوضوء فقال: ما أحسن هذا. فقال له من بجانبه: التي قبلها أحسن، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: ما هي؟ فذكر له عمر الدعاء بعد الوضوء الذي فيه، أظن هذا حديث الدعاء بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ما يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة 8. ففيه إيش؟ أن عقبة استفهم من عمر بن الخطاب في مجلس التحديث، وأيضا جابر بن سمرة استفهم من أبيه في مجلس التحديث، لكن هذا كما سمعت الشيء اليسير والذي لا يؤدي إلى أذية وشغل وتضيع لغيره من الفوائد. فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. هؤلاء الذين شددوا وقالوا لا يستفهم ولا يسأل، وإذا ما فهم شيء من كلام الشيخ لا يروي، إذا نقصت عليه كلمة أو حرف أو جزء من الحديث لا يجوز له أن يرويه. هؤلاء شددوا، منهم خلف بن سالم المخرمي وزائد بن قدامة، خلف بن سالم المخرمي أو المخرمي وزائد بن قدامة كما في فتح المقيط العراقي وفتح المقيط للسخاوي. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول عند هذا الفقرة قال: يعني المتأخرون عندهم بعض التساهل، لأن الحديث قد أصبح معروفا ومدونا في الكتب، فلهذا يتساهل حتى لو لم يسمع الحديث كله، لأن الحديث معروف، هو المهم أنه حدثهم الشيخ أجازهم، بعد ذلك الحديث يأخذه من أي كتاب، لأن الكتب قد دونت والأحاديث قد علمت. قال: والمتقدمون عندهم بعض التشدد، لأن الكذابين كانوا هناك وربما ركبوا الأسانيد، وما كان قد دون كما دون عند المتأخرين، فإنما المراد بقاء سلسلة الإسناد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. اليوم أطلع صح؟
40 دقيقة أول مرة.